الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 214 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وهو 59 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو صالح محمود بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الله بن شودب قال حدثني عامر يعني ابن عبد الواحد عن ابن بريدة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي؟ قال: ثلاثا. قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. هذا حديث حسن، وفيه عظيم شأن الغلول، وأنه من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، وأن من غل شيئا يأتي به يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. سيأتي الحديث بإذن الله عز وجل في كتاب الجهاد 43 باب الترهيب من الغلول في الغنيمة، وكتاب الأموال 3983 أو 2983 باب مكاسب محرمة، وكتاب التفسير 3968 باب قوله تعالى: من يغلل ليأتي بما غل يوم القيامة، وهو عند الألباني في صحيح سنن أبي داود 2429. وفيه إقامة الحجة قبل المؤاخذة والعقوبة، وفيه الاستفصال قبل إصدار الفتوى أو الحكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أسمعت بلالا؟ معناه إذا لم يكن سمع بلال فإنه معذور. وفيه ما هو معلوم من تخميس الغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الجمعان. وفيه ما عليه الناس من الأمانة من المجيء بالغنيمة بقليلها وكثيرها. وفيه تأديب المتخلفين عن الخير أو الواقعين في الكبائر كل بحسبه. وفيه أن قبول الاعتذار على السعة، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، والأمر يعود فيه إلى المصلحة الشرعية. وفيه أن الإنسان لا يستقل الذنوب وإن حقرت، فانظر إلى هذا الذي لم يأتي بزمام من شعر ثم جاء في مثل هذا الوعيد العظيم. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن النعافري ثم الحبولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة أخبرنا من لهيعة عن عامر بن يحيى بهذا الإسناد نحوه بمعناه البطاقة القطعة. هذا حديث صحيح والحديث أخرجه ابن ماجه. وسيأتي الحديث في كتاب الإيمان رقم 613 باب الإيمان بالميزان، وكتاب الدعوات والأذكار رقم 1650 باب لا إله إلا الله، وكتاب التوحيد رقم 4444 باب فضل لا إله إلا الله، وهو في الصحيحة 135. وهذا حديث عظيم فيه فضل لا إله إلا الله، وعظيم شأن هذه الكلمة أن حققها واستقام عليها. إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخلصه من ذنوبه ومن النار ومن عيوبه بمغفرتها وسترها والتجاوز عنه، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، يعني كلها سيئات ليس فيها حسنة، وهذه ذنوب كثيرات مهلكات. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ فيه تقرير العبد: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كل شيء نعم. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أن أظلامك كتبتي الحافظون. يقول: لا يا رب، لأن المؤمن يعتذر لربه في دنياه وأخرى، بخلاف المنافق الذي ينكر أعماله، بل ربما أقسم على ذلك: والله ربنا ما كنا مشركين. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب، يعني فعلها بإرادته وفعلها اتباعا لشهوته، لا ليس بالمكره ولا بالمجنون ولا بغير ذلك. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، حسنة عظيمة، حسنة جليلة، لا تذهبها سيئة إلا سيئة الشرك لمن مات عليها، وإلا حتى المقاصصة تبقى هذه الحسنة العظيمة، حسنة التوحيد، بها يكرم وبها يدخل الجنة. وإنه لا ظلم عليك اليوم، وما ربك بظلام العبيد، ولا يظلم ربك أحدا، فتخرج بطاقة، أي قطعة صغيرة من الورق أو نحو ذلك، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي كلمة التوحيد، وقد حققها وعمل بمقتضاها وصدق في قولها، ولذلك أجر عليها هذا الجزاء العظيم. فيقول: احذر وزنك، أي لتوزن الحسنات والسيئات. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ هذا في نظره، وأما عند الله عز وجل فهو الشكور الشاكر. قال: إن فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، سجلات السيئات والبطاقة، بطاقة الحسنة في كفة، أي من كفتي الميزان. وهذا دليل على أن الميزان حق، وأنه له كفتان ولسان إلى غير ذلك مما هو معلوم من عقيدة السلف أصحاب الحديث، ويأتي بيانه. فطشت السجلات، أي خفت وثقلت البطاقة ورجحت، فلا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. واستدل بهذا الحديث على وزن البطاقة وزن الكتاب، كما جاء وزن العامل ووزن العمل، وبكل ذلك قد جاءت الأدلة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر، قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء فليستبقي على وجهه، أي بالبعد عن المسألة، وأهون المسألة مسألة الرحم، لأن الإنسان قد يكون له عنده حق ولو من الحقوق المستحبة فيخفف عنه بالمؤاخذة بها. وهكذا مسألة ولي الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، يسأله بحاجة وخير المسألة المسألة عن ظهر غناء، وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بمن تعول عند إنفاقه، يبدأ بنفسه ثم بزوجه، وهكذا الأبناء والأم والأب، كل بحسبه وكل بحاجته. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. والشاهد من الحديث أن وجه المتسول يسقط لحمه يوم القيامة، وفي بعضها يذهب، يعني يظهر ما فيه من الخدوش، كل بحسبه، نسأل الله السلامة والعافية. ومثل هذه الأحاديث مع غيرها ذكرها شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه ذم المسألة. ويأتي الحديث إن شاء الله في كتاب الأموال 2974، باب تصدق الرجل الصالح، تصرف الرجل الصالح في ماله، وكتاب الأدب 3511، كتاب باب البدء بإكرام الرحم، وفي الإرواء 834. قال رحمه الله: قال الإمام عبد الله بن ماجه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة حماد بن سلمة، كذا في النسخة، وأبو سلمة هو موسى بن إسماعيل، فعلم أن هناك سقطا بين محمد بن يحيى وحماد بن سلمة، وهو أبو سلمة بن موسى بن إسماعيل التبوذكي. قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس وهو الجريري عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية ونبيها، فنحن الآخرون الأولون. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وسعيد بن إياس مختلط، ولكن حماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. ويأتي الحديث بإذن الله عز وجل في كتاب الإيمان 615، باب الإيمان بالحساب، وكتاب الفضائل 2590، باب فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب التفسير 3958، باب قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي الصحيحة 2374. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: نحن الآخرون ونحن السابقون، المقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق. وفي الصراط قال: أكون أنا وأمتي أول من يجيز، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضيلة هذه الأمة. وهذا الشأن يكون يوم القيامة حيث يبعث الله الناس من قبورهم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، فجعل في الأرض منها رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، والبهائم بعضها على بعض، والطير وآخر 99 إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ويأتي إن شاء الله في كتاب الأدب 3668، باب سعة رحمة الله، وكتاب التوحيد 4540، باب اسم الله الخالق، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 4294. وقد جاء بمعناه عن سلمان وغيره في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. وهذا غير صفة الله، صفة الله غير مخلوقة، الرحمن الرحيم، رحمتي وسعت كل شيء، فجعل في الأرض منها رحمة، وهو ما يقع بها من الرحمات بين المخلوقات. انظروا إلى عظيم التعاطف بين الأم وابنها وبين الأرحام والآباء وبين الأصحاب والأصهار، وهكذا بين كثير من الناس. وهكذا البهائم يعطف بعضها على بعض مع أنها حيوانات شديدة شرسة، ومع ذلك تجد الأسد يعطف على ولده والنمر كذلك، والثعابين لا يعترضون ما كان منهم، وكذلك الطير مثل الشواهين والنصور والصقور تعطف على بعضها، وربما تجد فيها شدة على غيرها. وآخر 99 إلى يوم القيامة، في يوم يرغب الناس إلى الله عز وجل في الرحمات، فيرحم المؤمنين ويتجاوز عن المحسنين ويعذب الكافرين، لأنه قد بيّن أن رحمته لا تصيبهم. الرحمة قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة. ولعظيم هذه الرحمات تجد المؤمنين يشفعون في غيرهم من المؤمنين الشفاعات العظيمات، وهكذا الملائكة يشفعون في المسلمين الشفاعات الجليلات. فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن مضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة قال حدثنا نهار عبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس. هذا حديث حسن، وسيأتي في إن شاء الله في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر رقم 3415 باب السعة في ترك المنكر إذا لم يستطع إنكاره، وكتاب التفسير 3953 باب قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وكتاب التوحيد رقم 4603 باب صفة الكلام وصححه الألباني وصحيح ابن ماجه 4017. هذا حديث عظيم، وهو أصلا في وجوب تغيير المنكر إلا إذا عجز عن ذلك، وإلا فإن الله عز وجل قد أمر ورقب وحث وتوعد في هذا الباب العظيم باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويأتي بابه المستقل وكتابه الذي ذكر فيه الشيخ جملة من الأحاديث الصحيحة لبيان تعين إقامة هذه الشعيرة العظيمة. وفيه أن الله عز وجل يسأل عباده يوم القيامة عن أعمالهم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفيه قبول العذر: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ كان لو شاء الله أن يعذبه ويعاقبه على ذلك، ولكنه يسأله، وربما لقن المؤمن حجته. فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس، أي أملت الخير منك وخفت الناس على نفسي وعلى مالي وعلى أهلي. لكن ليس معنى ذلك أن تشاركهم في المنكر. نعم، قد تعجز عن إنكار المنكر، لكن لا يجوز أن تبقى مشاركا لهم في المنكر مرقبا فيه حاثا عليه بلسان الحال أو بلسان المقال. كثير من الناس الآن مثلا يحضر الموالد مع الحوثي، ما يجوز له هذا الفعل إذا كان لا يستطيع أن يخطب محذرا من هذه البدعة خشية على نفسه، خشية أن يلحقه الضرر. لا يجوز له أن يشاركهم الحضور، ولا أن يؤيدهم، ولا أن يهنئهم، ولا أن يخطبهم أو يحاضرهم. الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، فإنه مسؤول بين يدي الله عن عدم إنكاره للمنكر. فكيف إذا كان قد بلغ به الشأن أنه يفعل المنكرات ويتعاطاها؟ بماذا يعتذر؟ بماذا يعتذر؟ فالإنسان عليه أن يراقب الله. وفيه أن الله يقبل العذر، لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك شرع التوبة وشرع الشفاعة وشرع كثيرا من الأمور بقبوله لهذا الأمر العظيم وهذا الفتح المبين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه عن السائب بن خلاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد به قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد عن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري أن عطاء بن يسار أخبرها أن السائب بن خلاد أخا بني الحارث بن الخزرج أخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وكانت عليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف. يزيد هو ابن عبد الله بن خصيبة هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد تقدم الحديث 377 وسيأتي بإذن الله 2639 كتاب الفضائل فضائل المدينة وكتاب الكبائر 3312 أخافة أهل المدينة رسول أخافة أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السلسلة الصحيحة 2304 وقد تقدم بيانه وشرحه. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير يا رسول الله أتكرر علينا الخصوم بعد الذي كان بيننا في الدنيا قال نعم فقال إن الأمر إذا لشديد. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن حديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا ابن نمير حدثنا محمد يعني ابن عمرو به وأخرجه أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو به وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم سكت عليه الإمام الذهبي وليس كما يقول الحاكم. فمسلم لم يخرج لمحمد بن عمرو بن علقمة إلا في المتابعات كما قال الحافظ الذهبي في الميزان والحافظ بن حجر في مقدمة الفتح. فالحديث حسن إذ محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث. قال الحافظ في الكثير في تفسير معنى هذه الآية إنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى في دار الآخرة وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل فيفصل بينكم ويفتح بالحق وفتح العليم فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا فإنها تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. قال قلت الأمر كما قال ابن كثير ويؤيد حديث الزبير هذا وحديث أخرى ذكرها ابن كثير والله تعالى أعلم. انتهى من تحفة الأحوذي. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال اللهم قني عذابك يوم تجمع وتبعث عبادك. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا سفيان به. ويأتي الحديث بإذن الله في كتاب الدعوات والأذكار 1642 باب من أذكار الصباح والمساء وعذر النوم وكتاب التفسير 4198 باب سورة الحج. قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث صحيح الألباني في الصحيحة 2754. وقد جاء عن البراء في صحيح مسلم أنه كنا نحب أن يكون عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمعه يقول ربي قني عذابك يوم تجمع عبادك. وجاء أيضا عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها وهو حديث ثابت ومن الأدعية المأثورة المذكورة والله المستعان والحمد لله رب العالمين.